بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحن في هذه الحلقة سنبدأ بأول حكمة روتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو من عنوان هذا البرنامج، حكمة ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الحكمة جاءت لتتكلم عن موضوع جليل وعظيم، ولا بد على كل مسلم ومسلمة أن يتنبهوا إليه، وهي قضية ستنتهي إما بأن يقبل الله سبحانه وتعالى منا الأعمال، وإما أن ترد هذه الأعمال وتصبح هباء منثورا. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله كم هو من الألم ومن الشيء الشديد على النفس أن الإنسان بعد الجهد والعمل وبذل يعني الأوقات، ثم بعد ذلك يرى بأن هذه الأعمال لا تساوي شيء، وأنها لا تستحق أن يعطى عليها شيء. تخيل في الأمور الدنيوية أن الإنسان يجتهد فيعمل من الصبح إلى الليل، سواء كان في بناء أو كان في زراعة أو كان في حدادة أو كان في نجارة، ثم بعد ذلك يتفاجأ بأن العمل الذي عمله ليس على الشرط المطلوب، وأصبح هذا اليوم وهذا الجهد المبذول لا يستحق عليه مالا، بل يعني من الممكن أن يحاسب وأن يدفع من الأموال مما عنده بسبب أنه قد فعل شيئا مخالفا. هكذا في دين الله سبحانه وتعالى أيضا، هكذا في دين الله سبحانه وتعالى أيضا، فإن دين الله سبحانه وتعالى قائم على الدقة وقائم على إتقان الأمور. فإن العبد إذا ما أتقن العبادة فيما بينه وبين الله، فإن الله عز وجل سيجعل عمله هذا هباء منثورا. لا شك أن الأمر الأول الذي يجب أن يتنبه عليه المسلم هو أن يكون في قلبه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أخلص النية لله جل وعلا قبل أن تعمل العمل. ومعنى الإخلاص أن يكون قصدك من وراء هذا العمل هو وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى. احذر الشرك، احذر الرياء، احذر السمعة، احذر أن يكون من وراء هذه العبادة مقصد دنيوي. فإن الله عز وجل هو القائل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، وهو غني عن أعمالنا وغني عن عبادتنا وغني عن جميع ما نفعله. ما يفعل الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال التي نقوم بالعمل بها، إنما الله سبحانه وتعالى يجازي الشاكرين ويجازي العابدين ويجازي الموحدين. كل ما هنالك أنك أنت أطعت الله عز وجل، فيثيبك الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة. أما أن الله عز وجل ينتفع من وراء عبادتنا فلا. عائشة رضي الله عنها جاءت لتروي لنا الأمر الثاني المهم في قضية قبول الأعمال بعد الإخلاص لله عز وجل، هو أن تفعل الفعل مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تفعل العبادات والطاعات على مزاجك أو على هواك أو على ميراث من مواريث كما يقال الماضي والتراث. لا، هذه عبادة وهذه طاعة، لابد أن الإنسان أن يمتثل هذه العبادة وهذه الطاعة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تروي لنا أم المؤمنين عائشة هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الجليل الذي روته الحكيمة ابنة الحكيم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، مفاد الحديث أنك لا بد أن تعمل في طاعتك لله عز وجل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك إياك أن تحدث بدعة أو أن تحدث طريقة أو أن تفعل شيء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي المهمة التي من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح رسول النبي؟ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس نظريا، يقرأ ما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يا أيها النبي بلغ ما أوحي إليك من ربك. وقال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، أي بلغ الناس ما أمرك الله عز وجل أن تبلغه. والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا العلم الذي جاء من عند الله عز وجل تطبيقا عمليا، وهذا التطبيق العملي إنما هو وحي. فالله سبحانه وتعالى أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثالا عمليا لأصحاب النبي لأصحابه عليه الصلاة والسلام، بل ولأمته إلى يوم القيامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نقتدي بفعله وأن نعمل بالطاعات كما فعل، نصوم كما يصوم، ونزكي كما يزكي، ونتصدق كما يتصدق، وأن نفعل الطاعات كما يفعلها، وأن نقرأ القرآن كما قرأ، ألا نتجاوز الحدود التي حدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من عند الله عز وجل. لا بد أن تعرف هذه الحقيقة، إن الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، كلامه وحي وتطبيقه وحي، ما قال عن الله عز وجل هو وحي، وما يطبقه عمليا هو وحي. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله إنما هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، يجب أن يراعيها المسلم. عائشة رضي الله عنها عندما روت لنا هذا الحديث الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذت ذلك منه عليه الصلاة والسلام، واسترشدت بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إن تطيعوه تهتدوا، أي معناه إن الضلالة سيحل على الإنسان بعدم اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام سار في طريق الاستقامة. نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ويقول الله عز وجل وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، أي معناه من أراد أن يكون عمله مقبول عند الله سبحانه وتعالى فعليه أن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليحذر من طريقة المخالفين. سنأخذ هذا الفاصل ثم نعود معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. لقد وقفنا على الحكمة التي روتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث جليل وعظيم، كلمات قليلة وقصيرة، ولكن في الحقيقة معانية كبيرة وكبيرة جدا. لن أقول الحديث هذا ليس له أثر، بل أثر عظيم، بأنه لن يقبل من الأعمال إلا ما كان لله عز وجل خالصا وما كان صوابا، أي على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فلننظر إلى الشواهد العملية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذا الحديث. جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا أبواب بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين الله عز وجل أمرهن بأن يذكرن ما يتلى عليهن في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فنقلوا لأولئك الشباب الثلاثة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال وكيف كان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال قائلهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنه يقول يعني هذا الفعل قليل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معذور في أنه لا يتكلف في العمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في الحقيقة كلمة كبيرة عظيمة، كلمة عظيمة والله إنها لا تزول منها الجبال من عظمتها. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، جمع الناس في مسجده الكريم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. بعض الناس قاعد يتكلمون كلام في الحقيقة ما يثمنونه. أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، إن جئت إلى الخشية والتقوى والعلم فأنا أعلم وأنا أتقى وأنا أخشى الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. أما أحدهم ماذا قال؟ يريد الآن أن يتنسك وأن يأتي بعبادة وأن يتقرب الله عز وجل بشيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني راح أصوم طول السنة طول الدهر لين يتوفاني الله عز وجل. والثاني ماذا قال؟ قال: وأما أنا فأقوم طول الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، أقوم ولا أرقد، لن تنام هذه العين في الليل أبدا. وأما الثالث فقال: وأما أنا فأعتزل النساء. هذه الفطرة والشهوة التي جعلها الله عز وجل في نفس الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حث الإسلام على الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا لا يريد أن يتزوج، ليش؟ يريد أن ينقطع وأن يتبتل وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر، أما إني أقوم وأرقد، أما إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من سلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فطريقه قد باء بالخسران، وأصبح طريقه إلى الهلاك والفشل، أصبح طريقه إلى عدم القبول عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل بلغك يا محمد حديث يوم القيامة؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هل كانوا أولئك لا يعملون، لا يعبدون الله، لا يطيعون؟ لا والله، كانوا يتقربون إلى الله وقد تكون قلوبهم مخلصة لله عز وجل، ولكن كانوا يتقربون إلى الله بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ أصبحت أعمالهم مردودة. قال عليه الصلاة والسلام كما روت هذه الحكمة عائشة أم المؤمنين تقول: قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني عملك مردود إذا ما كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا الرجل العالم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العابد الذي ليس له مثيل في العبادة، والده يذهب إلى بيته بعد زواجه ويسأل الزوج العروس: كيف هو عبد الله؟ قالت: نعم الرجل زوجتني، رجل يقوم الليل ويصوم النهار، يعني ليس له حاجة في النساء. كأنها تقول: لماذا زوجتني مثل هذا الرجل؟ عبد الله ابن عمرو العاص يتنسك ويتعبد. ما كان من عمرو إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ولده، يا رسول الله إن عبد الله يفعل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام ائتني به. فلما بلغ عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريده، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس أمامه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معاه كلام المعلم المربي الحكيم الطبيب الذي سيداوي هذه النفس بإذن الله سبحانه وتعالى. قال كيف هو صيامك؟ قال أصوم في كل يوم. قال صوم في الشهر 3 أيام. قال إني أستطيع. قال صوم في كل أسبوعين 3، يعني 6 أيام في الشهر. قال إني أستطيع. حتى وصل معه أن يصوم يوم ويفطر يوم. كيف هي قراءتك؟ قال في كل يوم أختم. قال أختم بالشهر مرة. قال أستطيع. قال في كل أسبوعين. قال أستطيع. إلى أن وصل معاه أنه يختم في كل 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وأما في القيام فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس القيام أن يقوم الليل كله، إنما يقوم أجزاء من الليل، كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم في أوله أول ليل ثم ينام عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم في آخره فيصلي الفجر عليه الصلاة والسلام. هذا خير القيام، وهذه خير القراءة، وهذا خير الصيام، وكما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حتى لا يكون عملك فيه بدعة، أو يكون هذا العمل فيه تكلف، أو يكون هذا العمل هو نوع من الغلو، أو يكون هذا العمل خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن يكون عملك مقبول عند الله عز وجل لا تداوي أعمالك إلا بطريق محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف قبل الوضوء على وضوئه، وتعرف قبل الصلاة على صلاته، وتعرف قبل الصيام على صيامه، وتعرف قبل الحج والعمرة على طريقته في الحج والعمرة، وتعرف قبل الزكاة على زكاته، وتعرف على البر والإحسان الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو له بقوله، أو طبقه صلى الله عليه وسلم بفعله، حتى تصل إلى القبول عند الله جل وعلا. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان لله عز وجل خالصا ولرسوله صلى الله عليه وسلم صوابا. إن الله أمرنا أن نأخذ هذه الحكمة، وهذه الحكمة الجليلة ما علمناها إلا عن طريق هذه الحكيمة راوية الإسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ألتقي معكم في حكمة ستلويها لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إلى ذلك الحين أستودعكم الله إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.